أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مباحث الألفاظ، الكلام في مبحث الأوامر، كان البحث الأول في مادة الأمر، والبحث الثاني في صيغة الأمر، والكلام الآن في المسألة الثانية من صيغة الأمر، وهو ظهور صيغة الوجوب. يقول المصنف: اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب على أقوال. طبعا اختلاف الأصوليين في دلالة في ظهور صيغة الأمر على الوجوب، وفي تفسير منشأ هذا الظهور وكيفية هذا الظهور. في المسألة أقوال كثيرة، يذكر المصنف أهم الأقوال وهو قولين. القول الأول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن هذا الظهور في الوجوب اختلفوا على رأيين في تفسير منشأ هذا الظهور. التفسير الأول قال بأنه منشأ الظهور هو أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب. لاحظوا، إذا كان صيغة الأمر موضوع على الوجوب معنى ذلك أن استعمال صيغة الأمر في الوجوب هو استعمال فيما موضع له، فهو استعمال حقيقي، وعليه يكون استعمال الصيغة في النذر استعمال مجازي، لأن استعمال في غير ما وضع له. لأنه التفسير الأول يقول أن منشأ الظهور هو أن الصيغة موضوعة للوجوب، فإذا استعملت في الوجوب فهذا استعمال حقيقي، لأن استعمال فيما وضع له. وإذا استعملت صيغة الأمر في النذر فهو استعمال مجازي، فيحتاج إلى القرينة. التفسير الثاني أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لا من جهة كونها موضوعة للوجوب، بل هي موضوعة للطلب. صيغة الأمر موضوعة للطلب، ولكن ينصرف إلى أتم الأفراد وإلى أكمل الأفراد، كأن الطلب له أفراد، فرد أتم وهو الوجوب، وفرد أخف وهو الندب. أو إذا قلنا أن الطلب ثلاث مراتب: الوجوب والندب والإباحة، كما سيأتي أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب، فيكون الإباحة من أفراد الطلب، فيكون الطلب عام له أفراد ثلاثة: الفرد الأتم وهو الوجوب، الفرد الوسط وهو الندب، وفرد الأقل أو الأخف وهو الإباحة. فإذا التفسير الثاني يقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لا لكونها موضوعة للوجوب، ولكنها موضوعة للطلب، ولكن ينصرف يكون الانصراف إلى أتم الأفراد وهو الوجوب. القول الثاني يقول أن الصيغة غير ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب، لأنها موضوعة لمطلق الطلب، موضوعة للقدر المشترك وهو مطلق الطلب الشامل للوجوب والندب، وليس ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب. بناء على ذلك يكون الطلب الوارد إذا ورد أمر نقول أنها موضوعة لقدر المشترك فدلالة على الوجوب أو على الندب يحتاج إلى قرينة، وعند عدم القرينة يكون الأمر مجمل غير ظاهر لا في الوجوب ولا في الندب. فإذا أهم الأقوال في المسألة قولان: قول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب على تفسيرين، الأول أنها لأنها موضوعة في الوجوب، القول الثاني لا، ما موضوع الوجوب، موضوع للطلب، والطلب له أفراد ولكن ينصرف إلى أتم الأفراد وهو الوجوب. التفسير الثاني أنها لا ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب لأنها موضوع، لأن الصيغة موضوعة للقدر المشترك وهو مطلق الطلب الشامل للوجوب والندب. فحينئذ استعمال الأمر في الوجوب أو في الندب يحتاج إلى قرينة، ومع عدم قرينة فالأمر مجمل لأنه غير ظاهر لا في الوجوب ولا في الندب. طبعا احنا كلامنا فيما إذا ورد أمر ولم تكن هناك قرينة تصرف الأمر إلى الوجوب أو إلى الندب، إذا وجدت قرينة فنحن مع القرينة، إذا ورد أمر مع قرينة على إرادة الوجوب فنحمل على الوجوب للقرينة، وإذا ورد أمر ووجدت قرينة على إرادة الندب والاستحباب فنحمل على الندب للقرينة بسبب القرينة. كلامنا مو هذا، كلامنا في أنه إذا ورد أمر ولا قرينة لا على الوجوب ولا على الندب فحينئذ نحمل الأمر على أي معنى، نحمله على الوجوب أو على الندب. هنا يأتي الكلام في الظهور، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة في الوجوب، لذلك اختلفوا على أقوال في المسألة. قالوا إذا ورد أمر ولم يوجد قرينة، القول الأول قالوا ظاهرة في الوجوب على تفسير، إما لأنها موضوعة في الوجوب أو لأن الوجوب أتم الأفراد وهي موضوعة للطلب. القول الثاني أنها لا ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب لأنها موضوعة للقدر المشترك وهو مطلق الطلب الشامل للوجوب والندب. عليكم السلام. المصنف يقول الحق أنها ظاهرة في الوجوب، يعني طبعا يرفض القول الثاني أنها غير ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب، يختار من القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب. إذا كانت ظاهرة في الوجوب فهو منشأ هذا الوجوب. يقول المصنف أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لا لكونها موضوعة في الوجوب كما هو التفسير الأول، ولا لأنها موضوعة للطلب وينصرف إلى أتم الأفراد كما هو التفسير الثاني، يختار تفسير ثالث. لاحظوا، يختار المصنف أن الصيغة ظاهرة في الوجوب بتفسير ثالث. التفسير الثالث أن الوجوب مستفاد من حكم العقل عين الكلام الذي تقدم في مادة الأمر. تذكرون في بحث المادة قلنا أن مادة الأمر تدل على الوجوب لا من حيث الوضع ولا من حيث الاستعمال، وإنما من جهة حكم العقل بوجوب الانبعاث عن أمر المولى مع عدم الترخيص في الترك قضاء لحق المولوية والعبودية. إذا صدر أمر من مولى فحينئذ العقل يقول إذا كان هذا الأمر من المولى فلا بد من الانبعاث عن أمر المولى، النقطة في ذلك هو قضاء حق المولوية والعبودية. هناك حق للمولى على العبد، ومقتضى هذا الحق هو الانبعاث عن أمره، وإلا لا معنى لكونه مولى أصلا. فإذا المصنف يختار أن الصيغة ظاهرة في الوجوب بتفسير ثالث، وهو لأن الوجوب مستفاد من حكم العقد بوجوب الانبعاث عن أمر المولى قضاء لحق المولوية، طبعا إذا لم يرتقي في الترك من المولى نفسه. ولا يرتضي التفسير الذي قالوا أنها ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة، ولا يرتضي التفسير الثاني أيضا أنها ظاهرة في الوجوب لأن الوجوب هو أتم الأفراد، والانصراف يكون إلى أتم وأكمل الأفراد. فإذا اختيار المصنف أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لا لكونها موضوعة ولا لكون الانصراف إلى أتم الأفراد، بل لتفسير ثالث وهو أن الوجوب مستفاد من حكم العقل بوجوب الانبعاث عن أمر المولى قضاء لحق المولوية والعبودية. فبناء على ذلك إذن هذا الظهور ليس من قبيل الظهورات اللفظية الذي يستفاد من الإطلاق، ما مستفاد من اللفظ من حق اللفظ، ولا هذه الدلالة من قبيل الدلالات الكلامية الدلالات اللفظية التي تنقسم إلى تضمن والتزام ومطابقة. النتيجة أن الوجوب طالما مستفاد من حكم العقل إذن ليس مستفادا من صيغة الأمر، فإذن صيغة الأمر لا تدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. وأن الوجوب والاستحباب هذا تقسيم لاحق لاستعمال الأمر في الطرف، كما تقدم الكلام في المادة هناك قلنا أن الوجوب والاستحباب هذا أصلا خارج عن حقيقة مدلول الصيغة. في بحث المادة قلنا أنه خارج عن حقيقة مدلول المادة، هنا نقول الكلام في الصيغة كالكلام في المادة، أن الدلالة على الوجوب ليست مستفادة من اللفظ، فالوجوب والندب كلا منهما خارج عن حقيقة مدلول المادة أو مدلول الصيغة. لاحظوا أن احنا قلنا في بحث المادة أن المادة لا تدل على الوجوب لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل، وهذا متأخر عن مرحلة الاستعمال. هناك ذكرنا أن المادة تدل على مفهوم اسمي وهو الطلب من العالي إلى الداني. المادة مادة الأمر تدل على مفهوم اسمي وهو الطلب من العالي إلى الداني. أما الصيغة فهي تدل على مفهوم حرفي مدلولها هو النسبة الطلبية، تذكرون البحث السابق. مادة الأمر تدل على مفهوم اسمي وهو الطلب من العالي إلى الداني، أما هذا الطلب يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. بعد صدور الأمر من الآمر حينئذ العقل يأتي ويقول هذا الأمر إذا صدر من المولى فإذا نحكم بالوجوب، فيكون تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب هذا متأخر عن ما حدث من لوازم إطلاق المولى للأمر، من لوازم صدور الأمر من المولى. فإذا كانت المادة مع أنها تدل على مفهوم اسمي لا تدل على الوجوب بل تدل على الطلب، طلب مفهوم اسمه. فصيغة الأمر من باب أولى ألا تدل على الوجوب ولا الندب، لأن مدلولها أصلا مفهوم حرفي وليس مفهوم اسمي. نعم شلون؟ نحن قلنا في كل من المادة والصيغة لا تدل لا على الوجوب ولا على الندب، والوجوب والندب كلاهما أمران خارجان عن حقيقة مدلول المادة والصيغة. نعم تمتاز الصيغة عن المادة في أن الصيغة تدل على النسبة الطلبية وهو مفهوم حرفي، والمادة تدل على الطلب وهو مفهوم اسمي. مع ذلك في بحث المادة تقدم منا أنها لا تدل على الوجود، تدل على مفهوم اسمي وهو الطلب، ولا تدل على الوجوب ولا على الندب، لأن الوجوب والندب تقديم متأخر عن مرحلة الاستعمال بعد صدور الأمر من المولى، حينئذ يأتي ويحكم العقل بالوجوب أو بالندب. فإذا كان مادة الأمر لا تدل على الوجوب مع أن مدلولها مفهوم اسمي، فإذن صيغة الأمر من باب أولى لا تدل على مفهوم وجوب، لأنها تدل أصلا على مفهوم حرفي، لأن الوجوب والندب معنى اسمي، مفهوم اسمي وليس مفهوما حرفيا. لاحظوا مفهوم الوجوب ومفهوم الندب كلاهما مفهومان اسميان استقلاليان. الوجوب مفهوم اسمي استقلالي، فصيغة الأمر لا تدل على الوجوب من باب أولى، أولى من المادة في عدم الدلالة على الوجوب. نحن قلنا أن المادة لا تدل على الوجوب رغم أنها تدل على مفهوم اسم وهو الطلب، فإذا كانت الصيغة مدلولها أصلا ليس مفهوما اسميا وإنما مفهوما حرفيا وهو النسبة الطلبية كما تقدم في البحث السابق، فإذا من باب أولى أن الصيغة لا تدل على الوجود. فانتهينا إلى أن صيغة الأمر لا تدل لا على الوجوب ولا على الندب. والوجوب إنما يستفاد من حكم العقل بعد صدور الأمر من لوازم بعد صدور الأمر من المولى، يعني هو من لوازم صدور الأمر من المولى، ففي مرحلة متأخرة بمراتب. وعليه بناء على ذلك يكون استعمال الصيغة في كل من الوجوب والندب على نسق واحد بدون اختلاف أبدا. والشاهد على ذلك ورود الروايات الكثيرة التي ورد فيها الجمع بين الواجبات والمستحبات. لاحظوا افترض في باب الوضوء أو في باب الصلاة وغيرها من الأبواب، افترض في باب الصلاة مثلا يرد أنه تكبر وتقرأ الحمد والسورة ثم تركع وتقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم في الركعة الثانية تقنت. نلاحظ أن الأحاديث كثيرة وردت جمعت بين الواجبات والمستحبات، سواء في باب الوضوء أو في باب الصلاة أو في الأبواب الأخرى، للدلالة على المعنى الأتم من جميع الجهات تكون الصلاة الكاملة في إتيان بالواجبات والمستحبات. فإذا قال مثلا اقرأ الحمد وسورة، هذا أمر، والأمر ظاهر في الوجوب. بعد ذلك يقول في الركعة الثانية اقنت وقل كذا وكذا، والقنوت من الواضع أنه من المستحبات، مع أنه أيضا صدر بصيغة الأمر. ورد أن تقول مثلا في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أن ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد من المستحبات وليس من الواجبات. فهذا شاهد الروايات الكثيرة الواردة بالجمع بين الواجبات والمستحبات، شاهد على أن استعمال الأمر واحد، استعمال واحد يستعمل في الوجوب وفي الندب على ناسق واحد. أحيانا أمر واحد يقول مثلا افعل، مثلا افعل صلاة الصبح مثلا، و مثلا افعل غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلا، بأمر واحد يرد أمر بواجب مع أمر بمستحب، أمر واحد له فرديا. لاحظ أحيانا أمر واحد، أمر واحد يصدر له فرديا، أحدهما واجب والآخر مستحب، مع أن ذلك أن صيغة الأمر استعمالها واحد في الوجوب والندب لا يختلف. أو تأتي أوامر متعددة، يقول مثلا اغتسل غسل الجنابة واغتسل غسل الجمعة على سبيل المثال، فيرد أمرين كلاهما بصيغة الأمر، ولكن أحدهما في الوجوب والآخر في الندب. أو كما قلنا أمر واحد اغتسل الجنابة والجمعة مثلا، أمر واحد اغتسل ولكن له فرضين، أحدهما واجب والآخر مستحب. هذا يدل على شنو؟ هذا شاهد على أن صيغة الأمر تستعمل باستعمال واحد في الوجوب وفي الندب بعد صدور الأمر من المولى. حينئذ يأتي شنو؟ حكم العقل يقول صدر أمر من المولى ولا تكون هناك قرينة، فإذا نحمل على الوجوب. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك استعمال واحد، لو لم يكن استعمال الصيغة في كل من الوجوب والندب استعمال واحد، لكان استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب استعمال في أكثر من معنى. لو كان، شوف لاحظ، لو كان الوجوب والندب كلاهما من قبيل المعنيين لأمر واحد، لدال واحد، مدلولين لدال واحد، لكان من قبيل شنو؟ لاحظوا في بحث المشترك تذكرون، إذا كان عين موضوعة لعين الذهب وللعين الجارية، هناك إذا أردت أحد المعنيين فلا بد من القرينة، مع عدم القرينة يكون الكلام مجمل. والاستعمال لفظ عين وإرادة الجارية والنابعة كلا على نحو الاستقلال، يعني في أكثر من معنى، هذا قال المصنف سابقا أنه مستحيل، تذكرون في بحث المشترك. فإذا قلنا أيضا في المقام نقول إذا كان الوجوب والندب من قبيل معنيين لدال واحد،
معنيين لصيغة الأمر، فيكون استعمال يعني فتكون الروايات الواردة أمر يستعمل في الوجوب وفي الندب معا في الأحاديث الواردة في الجمع بين الواجبات والمستحبات، يكون من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى، وهذا محاسة ما تقدم من المصنف. أو لا نلتزم بأن نؤول الأمر بأنه بمعنى الطلب، وذكر له أفراد الوجوب والندب. يقول هذا استعمال مجازي، هذا تأول، واستعمال مجازي يحتاج إلى شاهد ولا شاهدة في الروايات الواردة على هذا المعنى، أن استعمال مجازي في الوجوب أو في الندب، ما استعمال مجازي. فالمتحصل من المصنف أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لا لكون الصيغة موضوعة للوجوب ولا لأن الانصراف إلى أتم الأفراد، بل لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل، وحكم العقل بوجوب الانبعاث عن أمر المولى قضاء لحق المولوية، هذا حكم العقل من لوازم صدور الأمر من المولى. فبعد أن يصدر الأمر من المولى حينئذ نأتي نقول هذا الأمر صادر من المولى، إذن يجب الانبعاث عن هذا الأمر قضاء لحق المولوية. فإذا الوجوب والندب ليس من التقسيمات الأمر صيغة الأمر، فالوجوب والندب بناء على ذلك خارج عن حقيقة مدلول الصيغة كما هو خارج عن حقيقة مدلول المادة. فكلا من المادة والصيغة لا تستعملان لا في الوجوب ولا في الندب، لا استعمال حقيقي ولا مجازي، لأن الوجوب والندب خارج عن حقيقة مدلول المادة والصيغة، لأنه مستفاد من حكم العقل، وحكم العقل متأخر عن مرتبة الاستعمال عن صدور الأمر، بل هو من لوازم صدور الأمر من المولى. إذا صدر الأمر من المولى حينئذ يأتي العقل ويقول هذا الطلب، هذا الأمر صادر من العالي إلى الداني من المولى، إذن يجب الانبعاث. فحينئذ يتعلم بعلمان الوجوب أو الندب إذا ورد الترجيح. فإذا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وتفسير منشأها الظهور هو حكم العقل. نقرأ عبارة المصنف. يقول المصنف: المسألة الثانية ظهور صيغة الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته، في كيفية هذا الظهور، الضمير راجع إلى الظهور، في كيفية الظهور، يعني في تفسير منشأ الظهور، ما هو منشأ هذا الظهور، كيف نفسر هذا الظهور. على أقوال، والخلاف يشمل صيغة افعل وما سابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. طبعا أيضا تقدم الكلام في البحث السابق في أن الكلام في صيغة الأمر وما يشبهها وما بمعناها، مثل افترض قول الإمام مثلا يعيد الصلاة بصيغة الجملة الخبرية وليس بصيغة الجملة الإنشائية، هذا طبعا مقصود هو الأمر، يعني أعد الصلاة، فقد يكون بصيغة الإنشاء وقد يكون بصيغة الخبر ثم الخبرية. صيغة المضارع قد يكون مقرون بلام الأمر، قد يكون غير مقرون بلام الأمر إلى آخره. المهم صيغة الأمر وما يلحقها هو موضع النزاع. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان، أحدهما القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب بأي تفسير، ما هو تفسير من شهر الظهور؟ يقول إما لكونها موضوعة فيه، إما لكون الصيغة موضوعة في الوجوب. إذا موضوعة في الوجوب فيكون استعمال الصيغة في الوجوب استعمال حقيقي، لأن استعمال فيما وضع له، وعليه يكون استعمال صيغة الأمر في الندب استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعمال مجازي. فإذا استعمل في الندب يحتاج إلى قرينة، هذا بناء على أن الوجوب على أن الصيغة موضوعة في الوجوب، أو لا أن الظهور في الوجوب مو لأن الصيغة موضوعة للوجوب، بل من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. يعني أن الصيغة موضوعة للطلب، والطلب له أفراد، فرد أشد وفرد أخف. الفرد الأشد هو الوجوب، الفرد الأخف هو الندب. فالانصراف إلى أتم الأفراد، إلى أكمل الأفراد، وهو الوجوب. هذا القول الأول. ثانيهما القول الثاني، أنها أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما. القول الثاني هكذا، أن الصيغة موضوع حقيقة العلم في القدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني الطلب الشامل للوجوب والندب من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. القول الأول يقول ظاهرة في الوجوب، تفسير من شئ الظهور أكو تفسيرين، المصنف يجيب تفسير ثالث. القول الثاني يقول أصلا مو ظاهرة لا في الوجوب ولا في الندب، لأن الصيغة موضوعة للقدر المشترك الشامل للوجوب والندب، فإذا استعمال في أحدهما لابد أن يكون بقرينة، وإذا لم تكن هناك قرينة فالأمر مجمل. يقول والحق، هنا المصنف ماذا يختار، القول الأول أو الثاني؟ يقول والحق أنها ظاهرة في الوجوب، القول الأول، ولكن بأي تفسير؟ ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب كما هو التفسير الأول، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده كما هو التفسير الثاني. إذن ظاهرة في الوجوب مولانا بأي تفسير؟ تفسير ثالث لابد أكثر. يقول نعم هناك تفسير ثالث، وهو أن منشأ الظهور هو حكم العقل وليس الوضع أو أكمل الأفراد، وشأنها شأن الصيغة في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر، على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل. أيضا احنا لاحظوا في مبحث المادة ذكرنا أن المادة تدل على أي شيء، تدل على الوجوب، قال لا المادة تدل على الطلب، طلب من الآن إلى الدان، لا يدل على الوجوب، الوجوب أمر متأخر بمراتب، الوجوب مستفاد من حكم العقل، وحكم العقل هذا متأخر. يقول وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر، على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل في لزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية. يعني نقطة لزوم الطاعة من أين جاءت؟ قضاء لحق المولوية والعبودية. أكو حق، مقتضى الحق هو لزوم الانبعاث، وإلا موشن الفرق بين المولى وبين العبد، وليس هناك حق للمولى على العبد، فهناك حق مقتضى هذا الحق هو لزوم الانبعاث عن أمره، ما لم يرخص طبعا نفس المولى بالترك ويأذن به. وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة. الأمر لو خلي وطبعه، إذا لم يكن هناك إذن بالترك ولم تكن هناك قرينة، طبع الأمر أن نقول أمر معناه طلب من العالي إلى الداني، فإذا طلب من العالي إلى الداني العقل يحكم بلزوم الطاعة فيكون بناء على ذلك هذا الظهور من أي قبيل راح يكون، فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، ظهور لفظي مستفاد من الإطلاق، مستفاد من نفس اللفظ، هذا ما مستفاد من اللفظ، مستفاد من العقل، فإذا ليس من قبيل الظهورات اللفظية. بعد ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية. لاحظوا احنا في الدلالات اللفظية ماذا نقول؟ التي تنقسم الى مطابقة وتضمن والتزام، نقول اللفظ بنفسه يدل على كذا، دلالة الألفاظ على معانيها، دلالة الوضعية، دلالة صيغة الأمر على الوجوب مو من قبيل الدلالات الكلامية، لأن هذا مستفاد من حكم العقل وليس من اللفظ. صيغة الأمر كمادة الأمر، الصيغة المادة هنا لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمال حقيقيا ولا مجازيا. ينسب إلى أن السيد المرتضى توهم أن استعمال في الوجوب استعمال مجازي، ينسب هكذا على السيد المرتضى، فلعل سيكون إشارة إلى هذا القول، لا استعمال حقيقة ولا مجاز، مو مدلول الصيغة الوجوب والند، مو مدلول أصلا خارج الحقيقة مدلول الصيغة. نعم لو كان مدلول الصيغة حينئذ نقول هذا استعمال حقيقي إذا في ما وضع له، أو استعمال مجازي إذا في غير ما وضع له، لأن الوجوب كالند أمر خارج عن حقيقة مدلولها، مدلول الصيغة أو حتى مدلول المادة، ولا من كيفياته وأحواله. أيضا الوجوب والند ليس من كيفيات صيغة الأمر أو المادة ولا من أحوال الصيغة. ونعم تمتاز، لاحظوا قال صيغة الأمر كالمادة، صيغة الأمر كالمادة في أي شيء؟ في أنها لا تستعمل في الوجوب لا حقيقة ولا مجازا. الصيغة كالمادة مثلها تماما عينا، يقول لا تمتاز الصيغة عن المادة في أي شيء. نعم وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل على النسبة الطلبية كما تقدم. هذا الفرق، أن مادة الأمر مدلولها مدلول اسمي وهو الطلب، الصيغة مدلولها مدلول حرف وهو النسبة الطلبية، وهذا هو امتياز الصيغة عن المادة. لذلك هنا يقول ماذا يقول؟ فهي أي الصيغة بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمه. احنا اصلا مادة الامر مدلولة مدلول اسمه، الوجوب مفهوم اسمه، الندب مفهوم اسمه. نحن قلنا مادة الأمر مع أن مدلولها مدلول اسمه، مع ذلك لا تدل على الوجوب، فإذا كان الصيغة أصلا مدلولها ليس مدلول اسمي بل مدلول حرف، فكيف تدل على الوجوب؟ من باب أولى لا تدل على الوجوب الذي هو مفهوم اسم. واضح؟ وعلى هذا بناء على ذلك ماذا يترتب؟ فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والند واحد لا خلاف، المستعمل فيه واحد، ما نقول استعمال حقيقة أو مجازي، استعمال واحد. إذا كان استعمال ينقسم إلى حقيقة لاحظ استعمال حقيقي ومجازي، نقول لك استعمالين، الاستعمال قسمين حقيقي ومجازي. هنا في صيغة الأمر وفي مادة الأمر استعمال واحد، ما عندنا استعمالا حتى نقول حقيقة أو مجازي، أصلا لا حقيقة ولا استعمال واحد فقط. فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه. فإذا استعمال واحد فاستفادة الوجوب من جاءت وقوة استفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرين على إثم الآمر بالترك، إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو أي حكم العقل من لوازم صدور الأمر من المولى بعد استعمال الأمر، بعد صدور الأمر من المولى حينئذ نقول شنو هذا العقل يقول هذا الأمر صدر من المولى، إذا نحكم بلزوم الطاعة قضاء لحق المولوي. فحكم فالوجوب متأخر بمرتب، متأخر عن مدلول الصعب بمرات، بعد صدور الأمر، بعد استعمال الأمر، إذ هو من لوازم صدور الأمر منه. ويشهد لما ذكرناه، ما هو الشاهد على ذلك؟ ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد. يقول مثلا اغتسل الجنابة والجمعة، اغتسل أمر واحد إلى فردين، أحدهما واجب الآخر مستحب، أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، يقول اغتسل الجنابة واغتسل الجمعة يجي أمر ثاني، في حديث واحد في رواية واحدة يقول كبر تكبيرة الإحرام واقرأ القنوت، وفي الركعة الثانية يقول واقنت وقل كذا وكذا، أوامر متعددة مع أن السياق واحد وهو سياق حديث واحد، ولكن بعضها واجبات بعضها مستحبات. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، إذا قلنا الوجوب والندب كلاهما معنيان لصيغة واحدة للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل كما تقدم في بحث المشترك. هناك قلنا في بحث المشترك أن عين موضوع لأكثر من معنى، فإذا مرت تستعملها في إذا تستعملها وأردت المعنى الأول على نحو الاستقلال، وفي نفس الآن في آن واحد المعنى الثاني على نحو الاستقلال، استعمال في أكثر من معنى هذا مستحيل. إذا أمر واحد صدر في الروايات، أمر واحد وأراد واجبا ومستحبا في أمر واحد، أراد واجبا ومستحبا، يقول هذا استعمال في أكثر من معنى، معناه أنه أراد من الأمر الوجوب والاستحباب كلا على الانفراد على نحو الاستقلال، كاستعمال عين في الجاري والنابعة كلا على نحو الاستقلال، وهذا قلنا سابقا أنه مستحيل، فهذا أيضا يكون مستحيل، يكون استعمال لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال لفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، أو لا نقول استعمال في المعنى، نقول على باب التأويل والمجاز أو تأويله بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث، فإنه تجوز، هذا مجاز وليس عقل، فإنه تجوز على تقديره، على تقدير أنه أراد الطلب، هذا التأويل بعيد لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. يقول إذا نقول بالتأويل، تأويل بعيد جدا ولا شاهد، ما يمكن أن نحمل على تأويل بعيد من دون شاهد ولا دليل عليه، مجرد أن نريد أن نلتزم أن شنو أن الأمر يستعمل في الوجوب وفي الندب، نقول لا يستعمل لا في الوجوب ولا في الندب، ما مضطرين إلى التأويلات البعيدة والغريبة من دون شاهد ولا دليل ولا برهان، لمجرد أن نلتزم أن استعمال الصيغة تارة يكون في الوجوب وتارة يكون في الندب، نقول الصيغة لا تستعمل لا في الوجوب ولا في الندب، لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل وهو من لوازم صدور الأمر عن المولى، فإذا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن منشأ الضر هو حكم العقل، والحمد لله رب العالمين.